بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة شهادة العبد. أما في الحدود فالجمهور على عدم قبول شهادته، والصحيح قبولها، وقد تقدمت المسألة في كتاب الحدود. وأما في غير الحدود ففيه خلاف، فذهب جمع من العلماء إلى قبول شهادته، وهو قول عروة وشريح وإياس وابن سيرين وأحمد والبتي وأبي ثور وداود وابن المنذر، لأنه تشمله عمومات الأدلة المتقدمة. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم قبول شهادته، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي، لأنه غير ذي مروءة، ولأن الشهادة مبنية على الكمال فلا يدخل فيها العبد. والصحيح والقول الأول، وما ذكروه منازع فيه ولا يصلح لتخصيص الأدلة. هو مسلم من المسلمين، وعدل، فلماذا ردوا شهادته؟ الله عز وجل يقول: أشهد ذوي عدل منكم. تنبيه: كذلك الأمة تقبل شهادتها فيما يقبل فيها شهادة الحرة. المسألة الخامسة شهادة البدوي على صاحب القرية. ذهب بعض أهل العلم أن شهادة البدوي لا تقبل على صاحب القرية، وقول بعض الحنابلة وبعبيد ومالك في الجراح. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وذهب الأكثر إلى صحة الشهادة وقبولها من البدوي على صاحب القرية، وقول ابن سيرين وأحمد والشافعي وأبي ثور أصحاب الرأي، وقال بذلك مالك في غير الجراح، لأن البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة. وهذا القول والصحيح والله أعلم. الحديث معلم أنكره الحفاظ. قال ابن قدامة رحمه الله: يحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. هذا توجيه الحديث، ونخصه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم فيعرف عدالته. المسألة السادسة شهادة الخصم فيما يخاصم فيه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه، كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة. ولو غصب الوديعة من المودع وطالب بها لم تقبل شهادته فيها. وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك. المسألة السابعة شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة. ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه، وقال بذلك ربيعة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ومقصود في ذلك العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع الشهادة، كالمسلم يشهد على الكافر والسني على المبتدع. واستدلوا على منع الشهادة بالعداوة بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب: ولا ذي غمر على أخيه. وذهب أبو حنيفة إلى صحة شهادته، ولا تمنع العداوة الشهادة، لأن العداوة لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة كالصداقة. وأجيب عنه بالفرق، فإن شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنياه، وشهادة العدو على عدو يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترق. لأنه بسبب ما بينهم من البغضاء قد يتعجل بالشهادة قبل أن يتقن الأمر ويتحمله على حقيقته. كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فربما بسبب ما بينهم من عداوة البغضاء يتعجل في شهادة على أمر ولم يتحمله تحملا جيدا. تنبيه: كثر كثير الغلط والغفلة لا تقبل شهادته لاحتمال أن يكون من غلطاته، ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر أو غفلة نادرة، لأن أحدا لا يسلم من ذلك. المسألة الثامنة: هل تجوز شهادة الأعمى؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مانع من الشهادة، لأن الأصوات تشتبه، وهو قول النخعي وأبي هاشم. وذهب جمع من أهل العلم إلى صحة شهادتي إذا تيقن الصوت، وهو قول ابن سيرين وعطاء الشعبي والزهري ومالك بن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بن المنذر، وهو الصحيح لأنه تشمل عموم الأدلة والله أعلم. المسألة التاسعة: هل تجوز شهادة الأخرس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازها، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولا يحصل اليقين بالإشارة. وذهب مالك والشافعي بن المنذر إلى صحة شهادته فإذا فهمت منه بالإشارة أو الكتابة، وهذا هو الصحيح، إذا تيقنوا أنه يقصد به شيئا معينا صحت شهادته. كان يختلف في شيء أهو لفلان أو لفلان، فيفهم الخلاف ويشير لهم إلى أحدهم، معناه أنه يثبت الحق لهذا الذي أشار إليه. المسألة العاشرة: شهادة الوالد لولده والعكس. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد وإن سفل، والعكس من الذكور والإناث، وهو قول شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، أصحاب المذاهب الأربعة والجمهور على هذا. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي بنحو حديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب، وفيه زيادة: ولا ظنين في قرابة ولا أي متهم في قرابة، وما هو على الغيب بالظنين بالضاد بمعنى بخيل، أي يكتم شيئا من الغيب. وذكروا قراءة الله على ما هي من السبعة وغيرها بالضاء وبظنين، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. قال: والأب يتهم بولده والعكس، ولأن مال الولد كماله، لحديث أنت ومالك لأبيه، ولأن الولد بضعة من أبيه، وكما لو يشهد لنفسه. وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس لما تقدم، لأن الولد بضعة من أبيه ولكن العكس ليس كذلك، وأيضا الأب يأخذ من مال ولده والولد لا يأخذ من مال أبيه. وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادة كل واحد منهما للآخر لعموم الأدلة. روي عن شريح، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر، ورجح العلامة العثيمين رحمه الله أن الأب إذا علم منه بروز العدالة بحيث لا يتهم بشهادة لولده فتقبل شهادته له، يعني قد ظهر عدالته عند الناس يعلمون عنه أنه لا يمكن أن يشهد زورا لولده. قال رحمه الله: تنظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله كما في أعلام الموقعين، وهو الصحيح. وأما حديث عائشة المتقدم وفيه زيادة: ولا ظنين في قرابة ولا ففيه يزيد بن أبي زياد الدمشقي وهو شديد الضعف، لم يثبت. إذن على الأصل إلا أن يكون طرفا مع ولده بالخصام، عند ذلك صار يعني الخصم له أن يلصق أو أن يرد الشهادة بجعلهم طرفا واحدا، يقول هو طرف مع ولده، وهذا يجعل القاضي يتأنى فلا يحكم بشهادة الولد ولا بشهادة الوالد، لأن في الغالب أنهم يكونون طرفا واحدا. المسألة 11، شهادة أحد الوالدين على ولده والعكس. أما هنا ما يتهم بها، لأن الأصل أنه كلهم أولاده، فما ليس متهما بها، إنما يتهم بها إذا كان يشهد لولده على خصم آخر. أما في هذه القضية حتى الجمهور الذين لم يقبلوا شهادة الوالد للولد في هذه الصورة هم ما يردونها. المسألة 11، شهادة أحد الوالدين على ولده والعكس، يعني يشهد عليه، أما هذا فنعم مقبولة لأنه مخالف لموضع التهمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فأما شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل، نص عليه أحمد، وهذا قول عامة أهل العلم، ولم أجد عن أحمد في الجامع فيه خلافا، وذلك لقول الله تعالى، كونوا قوامين، الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. المسألة 12، شهادة السيد لعبده والعكس، لا تقبل شهادة السيد لعبده لأن مال العبد للسيد، فشهادته له شهادة لنفسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا نعلم في هذا خلافا، أنه يشهد لنفسه. ثم قال رحمه الله، ولا تقبل شهادته له أيضا بنكاح ولا لأمته بطلاق، لأن في طلاق أمته تخليصها له وإباحة بضعها له، وفي نكاح العبد نفعا له، ونفع مال الإنسان نفع له. ولا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال سيده وينتفع به ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته، فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه، يعني هنا موضع تهمة أيضا. لأن العبد منتفع من سيده والسيد منتفع من ولده، العبد مال لسيده. المسألة 13، شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الزيادة، هذه الشهادة، وعدم قبولها لأنها موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده، وهذا قول الشعبي والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى صحة هذه الشهادة، وهو قول شريح والحسن والشافعي وأبي ثور وأحمد في رواية، لأنه عقد على منفعة فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة. وقال ابن أبي ليلى والثوري، تقبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس لأنه لا تهمة في حقه. واحتج أصحاب القول الأول بأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ويتبسط في مال صاحبه عادة، ولأن كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال صاحبه. ورجح العلامة الأثيمي رحمه الله نفس ما رجحه في الوالد والولد، يعني إذا ظهرت العدالة ظهورا واضحا وليس موضع تهمة فيقبل. وهذه أمور نعم قد يستثنيها القاضي مع أن الأصل أنه موضع تهمة، لكن في بعض الحالات قد يكون مشهورا بالعدالة بحيث يقطع عن الشخص أو يغلب على ظنه أنه لا يشهد كذبا، فعند ذلك لا بأس أن يأخذ بشهادته، يعني حالات ما تكون الأصل هو قبول شهادة المسلم وإنما ردت في بعض المواضع موضع التهمة، فإذا التغت هذه المظنة مظنة التهمة رجع إلى الأصل وهو قبول الشهادة. قال ورجح العلامة العثيمين رحمه الله نفس ما رجحه في الوالد والولد، واختيار ابن القيم رحمه الله الصحيح كما تقدم في المسألة المذكورة. المسألة 14، شهادة الأخ لأخيه، عامة أهل العام على قبول شهادة الأخ لأخيه، وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ونقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم، أي كل من كان من محارمك، ابن أخيك وابن أختك وعمك وخالك. وعن مالك لا تقبل شهادته لأخي إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره لأنه متهم في حقه. واستدل الجمهور بعموم الآيات. نعم، الأصل كما تقدم قبول الشهادات بمن من عرف بالإسلام والعدالة. واستدل الجمهور بعموم الآيات. المسألة الخامسة عشر، شهادة من يجر لنفسه نفعان. ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته لحديث الباب، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. إذن هذه الأمور إذا ظهرت توقف في شهادة المسلم العدل، إذا كان موضع تهمة أو موضع أنه يجر لنفسه نفعا بالشهادة. فالخصم إذا قدح في هذه بهذه الأمور فله وجه، يقول هذا ولده أو هذا أبوه أو هذا هو نفسه منتفع من الشهادة له كذا وكذا. فإذا انتفت هذه التهمة قبل القاضي شهادته على الأصل، كأن يكون معروفا بالعدالة مشهورا بها بحيث أنه لا يجره ذلك إلى أن يكذب اشتهاره بها، أو كذلك تنتفي أن له انتفاع، يتتبع القاضي الأمر فيجد أنه ليس له أي نفع من الشهادة فتقبل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الأهان بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. المسألة الأحكام المستفادة من الحديث. مسألة ضابط العدل، جمهور العلماء على أن العدل من لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، فمن علم منه ذلك فهو عدل. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ومن شهد للإنسان بالعدالة فيقبل منه إن كان مجالسا له، يعني يعرفه. فقد ثبت عند البيهقي وغيره أن عمر الخطاب رضي الله عنه شهد عنده رجلا فقال عمر رضي الله عنه: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك. فقال رجل من القول: أنا أعرفه، من القوم بالمي وليس بالله. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. وقد صحه العلامة الألباني رحمه الله في الأرواة، كان في زيادة في ربما في بعض الطرق أنه هل عامله بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: وحديث عمر يدل على أنه ليس الأصل في المسلمين العدالة كما يقوله البعض، بل الأصل فيهم ستر الحال حتى تتبين عدالتهم أو فسقهم. فإذا علم الرجل بالخير والفضل فالأصل فيه ذلك حتى يظهر منه خلاف ذلك، وإذا علم الرجل بالشر والفسق فالأصل فيه ذلك حتى يظهر خلافه، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الجهل والظلم، كما قال تعالى: حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: ومجرد التكلم بالشهادتين لا يجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل، انتهى. قلت: ليس مراده رحمه الله أن يحكم على المسلم بأنه ظالم، حتى يظهر خلاف ذلك، وإنما مراده الرد على المقالة المذكورة، وأنه يحتاج إلى ثبوت العدالة بغير كونه مسلما فحسب. وقد قرر ذلك أيضا علامة ابن القيم رحمه الله كما في أعلام الموقعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.